بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. كان الكلام في المقام الثاني فيما يمكن أن يستدل به، وهي مجموعة من الأخبار التي يستدل بها على وجوب الترجيح ببعض المزايا. وقد تقدم الكلام فيها والمناقشة، وقد ذكرنا وجهين في مناقشة هذه الروايات، وهي ما ورد في خصوص موافقة الكتاب ومخالفة العامة. وقلنا بأنهما على مبنى المصنف أنهما ليس من مرجحات باب التعارض، بل من باب تمييز الحجة عن اللا حجة. ثم قال قدس سره: فتأمل، وأشرنا إلى وجه تأمله. إذن تقدم وجهين في المناقشة. الوجه الثالث، أو ما يصلح أن يكون وجها ثالثا، هو أن يقال أنه لو قلنا بأن موافقة الكتاب ومخالفة العامة من المرجحات باب التعارض، شأنهما شأن بقية المرجحات كالأعدلية والشهرة ونحوهما من صفات الراوي أو من حيث السند كالشهرة كما قلنا. ولكن قد عرفتم بأن عمدة أخبار هذا الباب الذي يدل على الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة هي المرفوعة والمقبولة. وقد تقدم الكلام في أن المرفوعة ليست بحجة، بل هي ضعيفة السند. وأما المقبولة فقد مر الإشكال فيها، فقد ذكرنا أن مورد هذه المرجحات إنما هو خصوص باب الخصومة والمنازعة، ولا تعم باب الفتوى. ولو سلمنا التعميم والإطلاق لمقام الفتوى، فأيضا قلنا بأن هذه مختصة بزمن الحضور لا بزمن الغيبة. بل قلنا بأنه لو شملت حال الغيبة لزم حمل مطلقات أدلة التخيير على الفرد النادر، وهو قبيح ومستهجن، فهو شبيه بتخصيص الأكثر. إذن لابد لنا إذا عمدنا على جعل هذه الأمور من المرجحات، لابد لنا من نحو بأن نقول بأن نحملها على نحو بأن لا تنافي إطلاقات أدلة التخيير. فإما أن تختصوا بباب المنازعة وعدم الشمول لمقام الفتوى، وتلك أي أدلة التخيير موردها مقام الفتوى لعدم إمكان التخيير في مقام المنازعة، وإما أن نقول بشمولها لمقام الفتوى ولكن نحملها على استحباب ترجيح أو الاستحباب العملي بما فيه المرجح. هذا هو الذي ذكره قدس سره إشكالا في المقام. ثم قال قدس سره أنه لو لم نحمل أخبار الترجيح على خصوص مقام الفتوى، على خصوص مقام التنازع، وعممناه لدائرة مقام الفتوى، لو عممنا ذلك وقلنا بأنها ظاهرة في الوجوب وليس في الاستحباب، لو قلنا بها وجعلناهما من أخبار التخيير ومن مرجحات باب تخيير من باب ترجيح الخبرين المتعارضين، فحينئذ لازم ذلك لابد من تقييدها حتى نهرب من إشكال حمل المطلقات على الفرد النادر. لابد من تقييد تلك المطلقات، أي أخبار الترجيح، لأنه شو يقول؟ يقول يابا موافقة مخالفة موافقة الكتاب ومخالفة العمل من مرجحات من المرجحات، هكذا تريد تجعلوه، وهي مطلقة. فحينئذ لابد وأن نقيد أن نقول هكذا، أن موافقة الكتاب ومخالفة العامة من شنو؟ من تمييز الحجة عن اللا حجة، إلا في باب التعارض، في تعارض الخبرين، فهي من باب ترجيح أحد الخبرين على الآخر. كنتش ندعي، لأنه كما قلنا بأن هذه الأخبار ظاهرة في من؟ ظاهرة في تمييز الحجة عن اللا حجة. أخبار موافقة الكتاب زغرف باطل لم نقله، زين، وأشبه ذات موافقة الكتاب ومخالفة العامة ظاهر، هاي المطلقات ظاهرة في تمييز الحجة عن اللا حجة. أنتوا تقولون لا والله في هاي الأخبار إنما هي من باب ترجيح الحجة عن الحجة ومن باب تمييز الحجة على اللا حجة، لا من باب ترجيح الحجة على الحجة. نقول لو كان الأمر كذلك للزم من ذلك أنه كنت قيدون تقولون بأن مخالف موافقة الكتاب ومخالفة العامة من مميزات الحجة عن اللا حجة، إلا في مورد التعارض، تعارض الخبرين، فإنهما من باب ترجيح الحجة عن شنو؟ عن ترجيح الحجة على الحجة. فحينئذ يكون مخالف الكتاب أو موافق العامة من باب الحجة المرجوحة، هكذا كنت تجعلوها. واضح الفكرة؟ إحنا إذا أردنا أن نقول أنهما هذه الروايات واردة في مقام ترجيح أحد الخبرين على الآخر، فالخبر الموافق للكتاب والمخالف للعامة مرجحا راجحا على الخبر المخالف للكتاب والموافق للعامة، كونوا تقيدون تلك الإطلاقات الواردة في أنه زغرف باطل لم نقله وأشبه ذلك، تقيدونها بأن تقولوا هكذا أن هذه الأمور، أي موافقة الكتاب ومخالفة العامة، دخيلة أو من شرائط حجية الخبر، فهي لأجل أمارات لتمييز الحجة عن اللا حجة، إيش تقولون؟ إلا في مورد تعارض الخبرين فإنهما من باب ترجيح الحجة على الحجة، كن تقيدون، إذا تقيدون تلك الإطلاقات حتى يصح لنا العمل في بهذه الأخبار في باب تعارض الخبرين، حتى نشوف صالح للتقييد أدلة التخير أو لا. لكن هذا الكلام يبرز منه إشكال آخر، وهو أن تلك المطلقات أنما خالف كتاب الله زغرف باطل لم نقله، ما خالف قول ربنا مثلا لم نقله أو اضربوه بعرض الحائط وأشبه ذلك، هذه لسانها لسان الآب عن التخصيص. لا يمكن أن يقال بأنه ما خالف الكتاب زغرف باطل إلا في باب تعارض الخبرين، فإنه ليس بزغرف، ليس بباطل، بل حجة مرجوحة. هيك كنت تقولوا هذا اللسان، لسان زغرف باطل لم نقله، هذا اللسان آب عن التخصيص، فإذا لا يمكن القول بتقييد تلك المطلقات الواردة في أن ما خالف كتاب الله أنه شنو؟ ليس بحجة. فبالتالي أنه لا يمكن المصير إلى هذه إلى هذه الأخبار بأن نجعلها مقيدة لإطلاقات أدلة التخيير. فهذا وجه رابع في المقام، يصلح أن يكون وجها رابعا لمناقشة هذه الأخبار. واضح إن شاء الله. قال قدس سره: وإن أبيت عن ذلك فلا محيص عن حمل هذه الأخبار الدالة على الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة توفيقا بينها وبين إطلاقات أدلة التخيير، إما على ذلك يعني إما أن نحمل هذه الأخبار على أنها من باب تمييز الحجة عن اللا حجة كما هو مدعاكم، أو اختصاصها بخصوص باب التنازع والخصومة، وإما حملها على الاستحباب بأنها تعم المقامين ولكنها محمولة على الاستحباب كما أشرنا إليه آنفا. هذا هو الوجه الثالث. ثم أنه لولا التوفيق بذلك، يعني لولا الاختصاص أو الحمل على الاستحباب، للزم التقييد أيضا في أخبار المرجحات. هذه أخبار المرجحات تكون تقيدها أيضا، تقولون يا بموافقة الكتاب ومخالفة العامة من شرائط حجية الخبر، فهي من باب تمييز الحجة عن اللا حجة إلا في مورد تعارض الخبرين، فإنهما من باب شنو؟ من باب الترجيح، شنو؟ من باب الترجيح أحد الخبرين على الآخر. لزم التقييد أيضا في أخبار المرجحات وهي آبية عنه، عن التقييد. كيف يمكن تقييد مثل ما خالف قول ربنا لم أقله، أو زغرف أو باطل كما لا يخفى؟ هذا هو تمام المناقشة التي ذكرها بالنسبة إلى أخبار الترجيح، وملخص ما ذكرناه فيما سبق هو أن يقال أن الأصل العملي بالنسبة إلى القاعدة الثانوية في المتعارضين هو الأخذ بصاحب المزية، لأنه يدور الأمر بين التعيين والتخيير في المسألة الأصولية. إذن مقتضى الأصل وإن كان يقتضي الأخذ بصاحب المزية، إلا أنه لا مجرى لذلك الأصل، وذلك لوجود إطلاقات التخيير. أنه لا ريب ولا إشكال أن الأصل إنما يرجع إليه الأصل العملي إنما يرجع إليه بعد فقدان الدليل الاجتهادي، والدليل الاجتهادي موجود في المقام وهي إطلاقات أدلة التخيير، فبعد ورود هذه الإطلاقات فلا وجه لجريان ذلك الأصل العملي. كما أن أخبار الترجيح الواردة في المقام لا تصلح لتقييد إطلاقات أدلة التخيير، لأن أخبار الترجيح الواردة أهمها المرفوعة والمقبولة، والمرفوعة ضعيفة السند، والمقبولة موردها خصوص باب المنازعة والمخاصمة. بل لو حملتموها أيضا أن تشمل مقام الإفتاء للزم منه المحاذير المتقدمة التي بيناها. فالحق عند المصنف رضوان الله تعالى عليه في تعارض الخبرين هو التخيير بينهما، هو الأخذ بأي واحد منهما. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في أخبار التخيير. قال قدس سره: فتلخص مما ذكرنا أن إطلاقات التخيير محكمة. يعني شنو محكمة؟ يعني ماكو شيء يزاحمها وهي غير قابلة للتقييد، إذ غيرها لا يصلح لتقييدها، وليس في الأخبار ما يصلح لتقييدها. انتهى. ثم أنه قد استدل القائلون بوجوب الترجيح في الخبرين المتعارضين بوجوه أخر ذكر المصنف رضوان الله تعالى عليه بعضها. الوجه الأول، إذن أخلصنا الوجه الأول في الترجيح هي الأخبار، أخبار الترجيح، وتبين أنها غير صالحة لتقييد إطلاقات شنو أدلة التخير. بعد قال أكو وجوه أخرى غير أخبار التخير. أول وجه استدل به هو الإجماع، الإجماع على لزوم الأخذ بأقوى الدليلين. أكو إجماع عندهم إذا كان هنالك دليلان أحدهما أقوى من الآخر، هناك إجماع عندهم على الأخذ بأقوى الدليلين. ولا ريب ولا إشكال أن صاحب المزية أو الواجد لها أقوى من الفاقد للمزية، فحينئذ الدليل الذي يكون راويه أعدل من الدليل الآخر، أعدل من راوي الدليل الآخر، أو تكون الرواية تكون الرواية المشهورة أي صاحبة المزية أقوى من الرواية الغير المشهورة. فلو قلنا بالتخيير للزم ضرب هذا الإجماع، فالإجماع قائم على تقديم أقوى الدليلين وتطبيقه في المقام أن صاحب المزية أقوى من الفاقد لها. وبالتالي إذا كان الخبر أن أحد الخبرين المتعارضين موافقا للكتاب أو مخالفا للعامة، أو كان راويه أعدل من راوي الخبر الآخر، أو كانت الرواية أشهر من الرواية الأخرى، هذا يصلح أن يكون أقوى من الدليل الآخر. هكذا ذكر في المقام. ولكن المصنف أجاب عن هذا الإجماع المدعى في المقام، هو إجماع بعد تشوفوا بعد، هو إجماع، هو أن يقال أنه لا وجه لهذا الإجماع رأسان، والوجه في ذلك هو مصير مثل الكلين رضوان الله تعالى عليه الذي هو في عهد الغيبة الصغرى مع مخالطته للسفراء ذهب إلى التخيير ولم يقل ماذا؟ ولم يقل بالترجيح. فإذن ذهابه إلى التخيير يكشف على أن السفراء أيضا يذهبون إلى التخيير بين الخبرين المتعارضين، وإلا لو كان السفراء رأيهم هو الترجيح لما ذهب الكلين الذي هو بمرأى ومسمع منهم وكان مخالطا لهم أن يذهب إلى ماذا؟ إلى التخيير. فإذن ذهابه إلى التخيير قادح في الإجماع المزبور، حيث قال في شنو في ديباجة كتاب الكافي هكذا أنه نقل عنه نقل عنه صاحب الكفاية هكذا قال صاحب الكفاية نقل هذا القول، هكذا عبارته أنه ليس هناك شيء أوسع من التخيير في المتعارضين ولا أحوط منه هكذا. إذن ليس هنالك شيء أوسع في المتعارضين من التخيير ولا أحوط منه، هاي عبارة التي نقلها الكليني نقلها صاحب الكفاية عن الكليني. ولا يخفى أن كلامه هذا المنقول ظاهر جدا في التخيير بين الخبرين المتعارضين، وأن التخيير أوسع وأحوط، أوسع وأحوط. أما كونه أوسع فمن الواضح أن الأخذ بأي واحد من الخبرين أوسع من الأخذ بأحدهما تعيينا كما يقتضيه الترجيح. أنت في الحقيقة في سعة، تريد هذا تريد هذا، شون عبارة عندهم من ما تميد تهرف، هذا همك، من ما تميدك تأخذ أحد، تأخذ واحد من الخبرين، كيف أوسع. أما على القول بالترجيح فهو لازم لصاحب المزية، هذا معين عليك، هاي معنى الأوسعية. وأما كونه أحوط فقد يكون المراد من أحوطيته هو كون أدلة التخيير أقوى من أدلة الترجيح، فالأخذ بالتخيير أخذ بأقوى الدليل وهو أحوط. أو يقال أن معنى الاحتياط هو أنه هو عمل بكلا الدليلين وهو أحوط من الأخذ بأحدهما تعيينان، هكذا يمكن أن يقال. إذن هنا صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه يضرب الإجماع المذكور بذهاب الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه إلى القول بالتخيير، وأن الكليني كان في زمن الغيبة وكان مخالطا للسفراء، زين، وبالتالي إذا كان مخالطا للسفراء حينئذ يكون ماذا؟ لو كان رأيهم على خلافه لما ذهب على خلافه، ما يصير هو يخالف السفراء. فإذن هو ذهابه إلى التخيير يقتضي أن السفراء أيضا يذهبون إلى هذا المعنى، هكذا ذكر قدس سره. وطبعا هذه الدعوة دعوة أيضا تتوسع، وبالتالي أيضا ينطبق على كتاب الكافي وسع، وأن كل آراء صاحب الكفاية صحيحة وكل أخباره صحيحة، وأن المناقشة في سندي في أسانيد الكافي من دأب العجزة كما نقل ذلك، وأنه هذا ألف بمرأة ومسمع من السفراء، فلو كان فيه شيء لأشير إليه. إذن هذه هي الدعوة العامة. طبعا أحببت أن أذكر في هذا المقام في هذا الوجه، طبعا أنا أقرأه أولا كلام صاحب الكفاية ثم أذكر كلام بعض الأعلام دام ظله في مناقشة هذا الوجه، لأن فيه فائدة لكم كطلبة، لكم فيه فائدة. قال قدس سره: نعم قد استدل على تقييد أدلة التخيير وإطلاقاتها ووجوب الترجيح في المتفاضلين بوجوه أخرى، منها دعوى الإجماع على الأخذ بأقوى الدليلين، هذا الكبرى تطبيقها في المقام أن صاحب المزية أقوى من الفاقد لها، وفيه أن دعوى الإجماع مع مصير مثل الكليني إلى التخيير وهو في عهد الغيبة الصغرى ويخالط النواب والسفراء، هذا هو هكذا. وقال في ديباجة الكافي: ولا نجد شيئا أوسع ولا أحوط من التخيير. لاحظوا هاي عبارته كلش ضاغطها أبو الكليني، لكن هاي عبارة الكليني أصلا. بس خلينا نشوف، لاحظتم هكذا ضغطها صاحب الكفاية. أنا أنقل نص عبارة المهم هكذا هو نقل بالمعنى، خلينا نشوف عبارته شنو. هذا أنا أقرأ نص عبارة السيد حفظه الله في هذا المقام، وإن كان عن اختصار، يعني أنا اختصرت كثير من مقدمة. قال قدس سره، عفوا دام ظله، في كلام الكفاية مناقشة من جهات ثلاث. الجهة الأولى: ما المراد من عبارة الكليني التي نقلها صاحب الكفاية؟ ما المراد منها؟ لأنهم ما وقعوا في حيص وبيص، فافتهمنا مخاف لا نجد شيئا أوسع من التخير وأحوط منه. قول أحوط شلون تفسروا مع التخير؟ هم وقعوا في هذا، أحوط شلون؟ أوسعية ما يخالف، بس أحوطية هو أن يكون في سعة بأي واحد منهم أخذ، بل الأحوطية على خلاف التخير. شلون معنى الأحوطية ها هنا؟ قال فهل أن مراده، مراد الكليني، هو عدم الاعتناء بالمرجحات إطلاقا، وإنما أي الكليني يحكم بالتخير ابتداء سواء وجد المرجح أو لم يوجد المرجح، هذا بأن يكون مراد الكليني، أو أن مراده أن موارد الرجوع للمرجحات قليلة لذلك وياي فالمرجع غالبا هو التخيير، فلا يستفاد منها التخيير مطلقا. يعني اللي يقول لا يابا، إما عبارته هو الرجوع إلى التخيير مطلقا، وجد المرجح أو لم يوجد، هاي نستفيد من عبارته هذا المعنى، أو لا نستفيد من عبارته أنه ترى المرجحات قليلة والرجوع إليها قليل لا فائدة منه، بل الغالب هو الرجوع إلى التخيير، فلا يستفاد منها هو القول بالتخيير مطلقا حتى مع وجود المرجح. وإنما رأيه، يعني رأي كليني، لزوم الترجيح مع وجود المرجحات ثم التخيير مع عدم إمكان الترجيح، وقد اختلف في ذلك. ما هو المستفاد من عبارته؟ فقال صاحب الحدائق في مقدمات حدائقه: والمستفاد من كلام ثقة الإسلام في ديباجة كتاب الكافي أن مذهبه فيما اختلف فيه من الأخبار هو القول بالتخيير، ولم أعثر، يعني قول بالتخيير مطلقا، هذا الشيء يدعي صاحب الحداق هكذا يدعي، ولم أعثر على من نقل ذلك وذهب إليه، يعني نسبه إلى الكليني أنه يقول بالتخيير مطلقا، مع أن عبارته ظاهرة الدلالة طامحة المقالة، وشراح كلامه قد زيفوا عبارته وأخفلوا مقالته، هكذا ادعى صاحب الحدائق. ويظهر سيد يقول: ويظهر من كلام صاحب الحدائق أن أكثر شراح الكافي قد فهموا من عبارته المعنى الثاني، وهو الترجيح، وهو التخيير مع فقد المرجح، وهو التخيير مع عدم وجود المرجح لا مطلقا. وقد ذهب إلى هذا القول المحدث الاسترابادي والسيد الطباطبائي والمحقق الأصفهاني وغيرهم. وغاية ما يمكن قوله في تفسير كلام الكليني أنه مجمل، فلا يتبين المعنى الأول وهو الأخذ بالتخيير مطلقا حتى مع وجود المرجحات، فهذه الدعوة بأنه ظاهر في المعنى الثاني أو ظاهر في المعنى الأول عند السيد يقول عبارته تحتمل المعنى. هذه الجهة مو هواي كلش مهمة هسا، لأن ما تعنينا كطلبة، تعنينا في أصل هذا البحث. نعم، يعني ما المستفاد من عبارة الكلين. الجهة الثانية أن الملاحظ أن المحقق صاحب الكفاية نقل كلام الكليني بالمعنى أو اختصر كلامه على وجه يوهم خلاف مراده، فإن ظاهر نقله أن الكليني اعتبر التخيير جامعا لصفتين، شنو؟ الأوسعية والأحوطية، جامعا لصفتين الاحتياط والأوسعية، ولكن ليس في عبارته أن القول بالتخيير أحوط، بل لا يناسب ذلك مقام الكليني، إذ لا معنى لكون التخيير أحوط، إنما هو خلاف الاحتياط. إذن كون التخيير أحوط غير واضح المعنى.
فنشوف شنو عبارة الكليني.
بالفعل أنه عبارة الكليني يوصف التخيير بالأحوطية،
وننقل هنا عبارة الكليني بنصها من الكافي، فإنه قال في مقدمة الكافي بعد ذكر المرجحات ما هذا لفظه.
بس وياي شنو عبارة شنو عبارة الكافي، عبارة المصنف نقلا عن الكافي ايش قال؟
لا نجد شيئا أوسع ولا أحوط من التخيير.
وهذا حفظوها.
قال ما لفظه، منو قال؟ الكليني. ونحن بعد أن ذكر المرجحات، ونحن لا نعرف من ذلك إلا أقله، ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم وقبول ما وسع من الأمر فيه بقوله فبأيهما أخذت من باب التسليم وسعك.
هاي عبارته. أعيد العبارة.
ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم وقبول ما وزع من الأمر فيه بقوله فبأيهما أخذت من باب التسليم وسعك.
هذا شيء دليل على أن التخيير أحواط. ها إيه؟ ها عبارة اختلفت، بس تفهمون منها أن التخيير أحواط.
ها
اللي ظاهر منها هكذا، هذا ما لا يناقش فيه، هذا المعنى صحيح. قال وقد ذكر شراح الكافي وكذلك المحقق الأصفهاني أن العبارة المزبورة ذكرت على نحو اللف والنشر المرتب، أي لا نجد شيئا أحوط من رد علم ذلك كله إلى المن؟ إلى العالم. من هو العالم؟ الإمام. الأحوطية هو الرد إلى العالم. ولا أوسع من قبول ما وسع الأمر فيه، فالأحواط هو الرد للعالم، والأوسع هو القبول من باب التسليم بأيهما أخذتم، فيكون التخيير أوسع. أما الاحتياط فهو الرد إلى العالم. واضح؟ فإذن ليس التخيير موصوفا بالأوسعية والاحتياط، لا، الاحتياط وصف للرد، الرد إلى العالم. وهذا لا يعني أن الأخذ بالتخيير أحوط أيضا. ولعل صاحب الكفاية، من الذي أوقع صاحب الكفاية في هذا المأزق؟ ولعل صاحب الكفاية تبع في هذا الاختصار المخل بالمقصود في عبارة الشيخ الأنصاري قدس سره، حيث حاول توجيه كون التخيير أحوط، حيث قال وما وجه كونه أحوط مع أن الأحوط التوقف والاحتياط في العمل. الشيخ الأنصاري فهم من عبارة الكلين أنه يقول التخيير أحوط، وأشكل عليه قال شنو معنى أحوط؟ الأحوطية هو التوقف والشنو وعدم العمد، هذا هو معنى الاحتياط. إذن وقوع المصنف بالتوصيف التخيير بالاحتياط مشكلة من الشيخ الأنصار، لكن هاي العبارة بلي ما نقل العبارة، هاي مو عبارة، اي هذا نقل بالمعنى أخو. هاي العبارة قلناها بالديباجة، أطلع لك إياها بالديباجة، طلعتوها. جاي نقول نقل بالمعنى، لكن مع ذلك شو يقول صاحب الكلين؟ شو يقول؟ يقول هكذا، يا بتر احنا ما نعرف شنو وجه الاختلاف في هذه الأخبار، وهذه الأخبار متعارضة سببها الاختلاف بين الأصحاب، ونقلوا عن الأئمة هذا الاختلاف. يريد يقول يابا احنا ما لنا دخل، ما نعرف هذا وجه الاختلاف، فنرد هذا الاختلاف الى الأئمة عليهم السلام، هم اعرفوا بهذا الامر، ولكن لنا سعة في هذا الامر، ونرجع الى قول الامام بايهما اخذت من باب التسليم وسعك، ظاهره القول بالتخيير مطلقا. نعم العبارة على سبيل اللف والنشر المرتب والاحتياط ليس وصفا للتخيير، هذا ما ننكره، ولكن ظاهر عبارة الشيخ، ظاهر عبارة الكلين أنه يقول بالتخيير مطلقا. فالغريب من السيد أنه يقول تحتمل وجهين وهو أمر مجمل، لا هو جاي يقول هذا الاختلاف الردة للعالم، الردة للإمام، من عرف وجه الاختلاف؟ لكن ترى أكو حل، إن الأئمة عليهم السلام قال إذا صار عندكم هتشي فبأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم، كيفكم تختاروا بيناتهم. فهو في الحقيقة يقول بالتخيير مطلقا. هذا الكلام أيضا في الجهة الثانية. الجهة الثالثة وهي المهمة، قال قدس قال دام ظله، وهذا المهم، اسمعوا جيدا، وهذا هو المهم، حيث يبرز السؤال حول مدى مخالطة الشيخ الكليني للنواب والسفراء، وهل كانت مخالطة بدرجة تكون معها معلوماته وكتاباته في مرأى منهم وفي معرض تصحيحهم لها، والتعرف على هذا الأمر له أهمية بالغة، فقد بالغ البعض في ذلك واستهدفوا من خلاله تأييد اعتبار كتابه القيم الكافي، بلحاظ أن تأليفه كان بمرأى من النواب، بل زاد بعضهم بأن الكتاب عرض على الحجة صلوات الله وسلامه عليه، إلى غير ذلك مما يستوجب قبول جميع رواياته وكون التشكيك فيه من دأب العجزة. ولكن الظاهر أنه لا دليل على أن الكليني قدس سره كان في بغداد حين تأليفه لكتاب الكافي، بحيث يكون مخالطا للنواب عن الإمام عليه السلام، وربما كان في الرأي خلال تأليفه الكافي، فكيف يكون بمرأى من النواب بحيث يكون مخالطا لهم خلال فترة تأليفه، وإن ذكرت عبارات بهذا المعنى من قبل بعض المتأخرين. شوفوا بعض المتأخرين شون يصير خلط بالعبارات، انتبهوا يعني. منها ما ذكره السيد بحر العلوم في الفوائد الرجالية، قال قدس سره، شوفوا هاي العبارة، وقد اتفق تصنيفه أي الكافي في الغيبة الصغرى بين أظهر السفراء في مدة 20 سنة، كما صرح به النجاشي وغيره. النجاشي صرح، ها صرح النجاشي، أنا قرأت العبارة الآن أعيد. وقد اتفق تصنيفه الكافي في الغيبة الصغرى بين أظهر السفراء في مدة 20 سنة، كما صرح به النجاشي وغيره. هذا علما، هذا النجاشي شو مصرح يعني؟ النجاشي ترى زمن الشيخ الطوسي، واخترم قبل الشيخ الطوسي، وبين الشيخ الطوسي إلى الكليني طبقتين، ذاك من الطبقة التاسعة الشيخ الكليني من التاسعة، الشيخ الطوسي والنجاشي من الطبقة 12. هذه تبوياي، هذا شي يدل، ها يدل على أن النجاشي قائل بهذا، قائل بأن هذا الكتاب ألف في زمن الغيبة الصغرى في أظهر السفراء في مدة 20 سنة، هكذا صحيح. ويتوهم في هذه العبارة أن النجاشي وغيره أيضا صرح بأن تأليف الكافي كان بين أظهر السفراء، مع أن النجاشي لم يذكر ذلك ولم يصرح بمجموع ما ذكره السيد بحر العلوم، وإنما صرح بخصوص أن تأليفه كان خلال 20 سنة فقط، 20 سنة ألفه، حيث قال في ترجمة الشيخ الكليني كان شيخ أصحابنا في وقته بالري ووجههم، وكان أوثق الناس في الحديث وأثبتهم، صنف كتاب الكافي في 20 سنة، هكذا لا جاب طار الغيبة الصغرى ولا جاب في أظهر السفراء ولا نحو ذلك. زين، ولا شك بأن الشيخ الكليني جاء إلى بغداد. السيد يقول جاء إلى بغداد، إلا أن تاريخ وروده إلى بغداد مجهول عندنا، ما نعرف وقت مجيئه، وإنما المعلوم لدينا أنه كان سنة 327 هجرية في بغداد، وقد توفي سنة 328 أو 29، يعني بعد سنتين. وكان الأصحاب في ذاك الزمان، يعني من 27 إلى 28 أو 29، وكان الأصحاب يسمعون منه الكافي خلال تلك المدة، ويستجيزون منه روايته كما يظهر ذلك من الاستبصار، ولكن لا يعلم ابتداء مجيئه إلى بغداد أو سبب مجيئه إلى بغداد. وقد يكون السبب في نزوحه من الري هي الاضطرابات التي شهدتها هذه المدينة في تلك الفترة من سنة 304 إلى 323، تعاقبوا عليها الملوك، ساعة ذول يغلبون ساعة ذول يغلبون عليهم. زين، كما يلاحظ بمراجعة دائرة المعارف الإسلامية، وكما لا يعلم تاريخ هجرته، لا يعلم أن تأليفه لكتاب الكافي كان في بغداد أيضا أو لا. وعلى تقدير أنه كان في بغداد وفي عهد الحسين بن روح كان أيضا بعد، زين، والسمري تأليفه الكتاب الكافي خلال ذلك خلال تلك الفترة، فهذا لا يعني صحة جميع أقواله وآرائه وموافقتها لأقوال الأئمة عليهم السلام، إذ لم تكن وظيفة النواب تصحيح آراء وأقوال الفقهاء المعاصرين لهم في مجال مباني الاستنباط والمسائل الفقهية. ولو كان ذلك لم يقع ولو كان كذلك لم يقع أي اختلاف بينهم، مع أننا نجد الاختلاف بينهم موجودان. ولو صح ما ذكر لوجب الأخذ بجميع آرائه في الكافي، مع ما يلاحظ للكلين من آراء شاذة في الفقه ولم يؤخذ بها أحد من المتأخرين، مثل إيش؟ كوجوب العقيقة كما يظهر من الكافي. وإنما كانت مهمة النواب رعاية أحوال الشيعة وأمورهم، وهذا القول نظير القول بأن فلانا ألف كتابه في زمان الشيخ الأنصاري أو بين أظهر علماء كبار منهم الشيخ الأنصاري، هذا هو قوله مو فرقا، بل هذا ابن أبي عقيل كان معاصرا للشيخ الكليني وكان يسكن بغداد أيضا، مع ما هو معروف عنه من الآراء الشاذة. فلو كان الحسين بن روح هو أيضا والسمري يصححون كتبهم وآرائهم، لا كان شنو لصححوا آراءه آراء وكتب ابن عقيل أيضا، آراء ابن عقيل هذه المنقولة لنا آراء شاذة. بل الذي عرض على نقل وروايات موجودة هو كتاب التكليف للشرمغاني، فإنه كان معروضا على الحسين بن روح، هذا له روايات بأنه كان بمرأة منهم، وهو كتاب المنسوب المعبر عنه بفقه الرضا. هذا في الحقيقة تمام الكلام في الوجه الأول من الوجوه التي استدل بها في المقام، إن شاء الله يقع الكلام في الوجه الثاني. زين، انتهينا من كلامنا في الإجماع، إذن تبين أنه هذا الإجماع إجماعات منقولة لا قيمة لها أصلا مع وجود المخالف.
ذاك كتاب التكليف مولانا روايات، كتاب التكليف عبارة عن منها منهاج الصالحين، وذاك كان لأجل معرفة فتاوى الأحكام الشرعية، ذاك كان في ضمن نطاق عمله هو وهو رعاية أحوال الشيعة. وهذا الكتاب أيضا سقط عن، لو كان باقي سواء مشاكل همزين سقط عن الاعتبار، لأنه قبل الانحراف، قبل الانحراف، ولكن بعد همزين انحرف هذا وسقط هذا الكتاب، وإلا لإحنا بقينا مقلدة على هذا الكتاب. وهل هذا الكتاب إشقد بي صحيح إشقد ما بي صحيح؟ هل الحسين بن روح كان بتلك المرتبة والمكانة العلمية التي كان يميز الأحكام الشرعية باستنباطاتها أم لا؟ حسين بن روح كان مطلع على الكتاب، هل الإمام كان مطلع على الكتاب؟ هذا كلام طويل عريض، أصلا بعيد جدا أن الإمام يكون مطلع. هي المكاتبات، قلت لكم شوفوا كلام مع هذا العلماء يسبوه، هذه المكاتبات الحمية، وشوفوا المشاكل اللي صارت.